السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم موضوع الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة لتمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام، ذلك أنه اشتمل على التقوى، وذكر أمرين من الأمور التي تعتبر من الفروع المتفرعة عن التقوى. وفي هذا المقام أبين لكم معنى التقوى والأسباب التي تحصل بها التقوى والثمار التي تجنى من هذه التقوى في الدنيا وفي الآخرة، والآثار المترتبة على عدم التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وعلى الموانع التي تمنع الإنسان من تحقيق هذه التقوى، وعلى العلاج لهذه الموانع. فهذه ستة أمور هي موضع الكلام على هذا الحديث، على قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت. ثم بعد ذلك أتكلم لكم على الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث بكلام مختصر، لأنهما كما ذكرت سابقا من الأمثلة. فمعنى التقوى، وهذا هو الأمر الأول، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب ولا حسب، وإنما العلاقة بين العبد وبين الله ما يقدمه من عمل. فتجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هي الأسباب التي تحصل بها التقوى؟ التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثابت لهما. اما السبب الاول فهو انك تمتثل ما امرك الله به من عقيدة وشريعة، تمتثل ما امرك الله به من عقيدة وشريعة. وقد جاء جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الاحسان، سأله عن الاسلام، ثم سأله عن الايمان، ثم سأله عن الاحسان. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني على خمسة: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقامة الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وبين له اركان الايمان: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. وبين له الاحسان وهو ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فاعلى هذه المراتب الاحسان، والاحسان مرتبتان: مرتبة تعبد الله كأنك تراه، كأنه يراك، ان تعبد الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك تراه، هذه هي اعلى المرتبتين، فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا فيه اشعار باخلاص العبادة لله جل وعلا. ويلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ويلي مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فحقيقة التقوى، يعني حقيقة التقوى من ناحيتها، السبب الأول من السببين هو أنك تمتثل ما أمرك الله به، سواء ما أمر الله به من أمور العقيدة أو ما أمر الله به من أمور العبادات أو غير ذلك مما كلفك الله به. المهم أنك تمتثل ما أمرك الله به، هذا هو الجانب الأول، أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنك تجتنب ما حرم الله عليك، أنك تجتنب ما حرم الله عليك، بدءا من الشرك الأكبر وكذلك بأقسامه، وكذلك الكفر الأكبر بجميع أقسامه، وكذلك النفاق الأكبر بجميع أقسامه. وبعد ذلك كبائر الذنوب. فجميع هذه الأمور نهى الله جل وعلا عنها، فأنت إذا تجنبت ما نهاك الله عنه حققت السبب الثاني. ففي فعلك الأوامر وتركك النواهي تكون قد حققت السببين اللذين تتكون منهما، اللذين تحصل بهما التقوى. أما إذا حصل خلل منك سواء في باب الأمر أو في باب النهي، فإن السبب يكون قد اختل، واختلاله قد يكون مزيلا للتقوى من أصلها، وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية الكمال، وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية كمال الثواب. ف فانظر يا عبد الله ما نصيبك من تحقيق هذين السببين او عدم تحقيقهما، لان كل واحد منا مخاطب بهذين السببين، مخاطب بانك تفعل ما امرك الله به، ومخاطب بانك تترك ما حرم الله عليك. اما اذا كنت تتخبط في اوامر الله وفي نواهيه فلا تفرق بين ما تتركه مما امرك الله به وما تفعله، وكذلك ما تفعله وما تتركه مما حرم الله عليك. لم تحقق السببين، وبذلك لم تتحقق لك التقوى، وبذلك تكون خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، فأنت لم تتق الله. إما أنك لم تتق الله من الناحية الكلية، أو أنك لم تتق الله من بعض الوجوه. فعلى سبيل المثال التقريبي، إذا ترك الإنسان صلاة الجماعة مع القدرة عليها فهو لم يتق الله في هذه المسألة، وإذا شرب الخمر فهو لم يتق الله في هذه المسألة. وقف على الأول، جميع باب الأوامر من ناحية الترك، وقف على الثاني، جميع باب النواهي من ناحية الفعل. فتبين لنا من هذا معنى التقوى من جهة، وبيان السببين اللذين يستمد منهما، او تستمد او يستمد المكلف منهما تحقيق هذه التقوى. اما الامر الثالث فهو النتائج المترتبة على تحقق التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر نتائج في الدنيا، فمن ذلك قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن هذا الباب حفظ الله للعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ. فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا من جهة تحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك إذا حفظت الله بامتثال أمره واجتناب نهيه حفظك الله، وهذا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. فأما الحفظ العام فيدخل فيه جميع الخلق، وأما الحفظ الخاص فإنه يكون لك أيها العبد في مضائق الأمور، فيحفظك في نفسك، في جوارحك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في زوجك، يحفظك في جميع مواقعك في الدنيا، ويحفظك ايضا عند الاحتضار. ييسر الله لك النطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبذلك تموت على الاسلام. ويحفظك في قبرك حينما يأتي اليك الملكان يسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيلهمك النطق فتقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لك باب فيمثل لك عملك الصالح فتقول له من أنت، فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح، يعني التقوى التي عملتها في الدنيا تمثل لك كأحسن صورة. ويفتح لك باب إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها، وتنام مسرورا في قبرك. وعند القيام من القبر حينما ينفخ في الصور يحفظك الله في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. هذا من ثمار التقوى، وفي الحقيقة يجمع ذلك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. سعادتك في الدنيا وفي البرزخ وهو القبر، وكذلك في مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. هذه ثمرة من ثمار التقوى. وأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة بالنسبة لك؟ لأنك عندما تؤخذ روحك من بدنك لا تملك حولا ولا قوة، ولا يملك لك أحد حول ولا قوة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. أما ما تركته من مال ومن ولد فإن الأولاد يقتسمون المال، لكن الشأن فيك أنت. فيا أخي لا بد أن تتنبه لنفسك وتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتزود من هذين السببين بقدر ما تستطيع، وما حصل منك من تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى، وبعد ذلك السببان اللذان تتحقق فيهما التقوى بالنسبة للشخص، وما يجنيه من هذين السببين من الثمار في الدنيا وفي الآخرة، ولكن على سبيل الاختصار بعد ذلك الأمر الرابع: العوارض التي تعرض لهذه التقوى.
تعرض للإنسان ما يحقق هذه التقوى. ما هي؟ الإنسان في هذه الحياة في صراع، في صراع مع شيطان الجن، وفي صراع مع شياطين الإنس، وفي صراع مع الهوى، وفي صراع مع النفس، وفي صراع مع الدنيا. هذه خمسة موانع، كل مانع منها يؤدي، أو كل مانع منها يكون له تأثير على الشخص الذي يريد أن يتزود بالتقوى. فأما بالنسبة للمانع الأول وهو الشيطان، فقد انعقدت عداوته مع أبينا آدم في الجنة، والله سبحانه وتعالى ذكر له، يعني ذكر جملة من مواقف الشيطان مع آدم، وذكر جملة أيضا من مواقفه مع بني آدم. يقول الله جل وعلا عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعل ذرية آدم فوق حنكه الأسفل وتحت حنكه الأعلى، ويلوح الواحد منهم كما يلوح الإنسان لقمة الأكل. لأحسنكن ذريته إلا قليلا. والشيطان يبث ذريته في بني آدم، وأعلاهم منزلة، أعظمهم منزلة عنده، أشدهم إضلالا لبني آدم. فيأتي الواحد من أولاد الشيطان فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: عملت كذا وكذا وكذا. ويقول: ما عملت شيئا. فيقول: عملت مع فلان حتى أوقعته في الزنا، حتى أوقعته في شرب الخمر. يقول: ما فعلت شيئا. ويأتي الإنسان ويقول، ويأتي الواحد من ذريته ويقول له: ما فعلت؟ فيقول له: ما زلت في فلان حتى أوقعته بالشرك بالله. فيأخذه ويضمه إلى صدره، يبين له مكانته عنده. فذرية الشيطان سفرا بين بني آدم وبين الشيطان، سفراء بين بني آدم وبين الشيطان. ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، ما منكم من أحد إلا وله قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا الشيطان قرين لك لا يفارقك حتى تفارق الدنيا، ويشتغل في إضلالك بترك الأوامر وبحملك على فعل المحرمات. وله مع بني آدم خمس درجات، يشتغل مع ابن آدم على خمس درجات. الدرجة الأولى أن يشتغل معه بإخراجه عن دائرة الإسلام بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. إذا عجز عن هذا انتقل معه إلى الشرك الأصغر. إذا عجز عن إيقاعه في الشرك الأصغر انتقل الى ايقافني في كبائر الذنوب، في المعاصي، في اللواط، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقه، في قتل النفس بغير حق، الى غير ذلك من كبائر الذنوب، الى غير ذلك من كبائر الذنوب. اذا عجز عن هذه المرحله اوقعه بالاصرار على الصغائر، اوقعه بالاصرار على الصغائر. اذا عجز عن ذلك اوقعه في دائرة عدم الزهد والورع، عدم الزهد وعدم الورع. عدم الزهد يغريه في الدنيا، وعدم الورع يوقعه في الشبهات. هذه هي المراحل التي يستخدمها الشيطان مع كل واحد من بني آدم إلا من عصمه الله منه. فيا عبد الله انظر إلى علاقة الشيطان بك، وانظر إلى ما تقوم به من عمل. فهل أنت يعني في أي مرتبة من هذه المراتب؟ هذا هو المانع الأول، مانع عن التقوى، وهو شيطان الجن. المانع الثاني شياطين الإنس. شياطين الإنس هم أعوان لشيطان الجن، هم أعوان له يستخدمهم. فالإنسان عندما يرتبط بشخص ما، هذا الشخص الذي ارتبط به إذا كان من الأشخاص الذين يضرونه في دينه فهذا من شياطين الجن، فهذا من شياطين الإنس، ويكون مانعا له. ولهذا الآن نجد بعض الأشخاص يثبط بعضه، يثبطه عن الصلاة ويثبطه عن الصيام. تجد انهم يخرجون في رمضان، يخرجون بالاكل الى البر ويأكلون بعضهم مع بعض، كل واحد يشجع الاخر. وهكذا بالنظر الى تشجيع بعضهم لبعض في ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني ترك الكلي ولا ترك صلاة الجماعة. وعلى كل حال كل فرد من الناس يحبك على فعل محرم او يعوقك عن فعل واجب فهذا من شياطين الانس، ولو كان ابنك او ابوك او اخوك او اي فرد من افراد الناس. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى، والهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لكن الغرض هنا هو الهوى المذموم. المقصود هنا هو الهوى المذموم، وعلامة الهوى المذموم أن يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فإذا قادك إلى ترك واجب أو فعل محرم واستسلمت له، حينئذ يكون قد تحقق فيك هذا المانع. المانع الرابع النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة صاحبها ممتثل لأوامر الله مجتنب لنواهيه. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تغريك وتحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن. تحسن القبيح وتقبح الحسن. وبعدما تفعل هذا الأمر، مثلا تترك هذا الواجب أو تفعل هذا المحرم، تنقلب هذه النفس وتكون لوامة، فتقول لك أما تتقي الله كيف تفعل هذا الفعل، وهكذا. فالنفس الأمارة بالسوء هي مانع من موانع التقوى، مانع من موانع التقوى. المانع الخامس هو الإغراق في الدنيا. ومعنى الإغراق في الدنيا أن تشتغل فيها إلى درجة أنها تعوقك عن فعل الواجبات، وكذلك ترغبك أو تحملك على فعل المحرمات. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإذا كان الإنسان غنيا قد يتجاوز في فعل المحرمات من المناكح المحرمة والمشروبات المحرمة والملبوسات المحرمة إلى غير ذلك مما تستخدم به الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه خمسة موانع، كل واحد منها يمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. شيطان الجن وشياطين الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عما أوجب الله عليه وتحمله على فعل ما حرم الله عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لكن ما هو العلاج، ما هو العلاج لهذه الموانع؟ العلاج لهذه الموانع هو المخالفة في جميعها. فتخالف شيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك لا تستسلم إلى الإغراق في الدنيا. هذا هو العلاج، بالإضافة إلى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق التقوى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى وبيان السببين اللذين تتحقق بهما وبيان الآثار المترتبة عليها، بيان الآثار المترتبة على تحقيق هذين السببين. ومن المعلوم أن عدم تحقق السببين ينشأ عنه أيضا آثار سيئة. وكذلك بالنسبة للموانع التي تمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى، والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموادر والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموادر. بعد ذلك بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما عمل فإنه سيكون مقصرا، لكن ما هو العلاج لهذا التقصير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببا واحدا، وهذا السبب هو الإكثار من الحسنات عندما يصدر عنك شيء من السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فكثرة الحسنات الحسنة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأكثر من الحسنات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان، ومثل الحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالمقصود هو أن كثرة النوافل، نوافل العبادات، هذه تساعد على إزالة السيئات. فمثلا الإنسان عنده تقصيرا في صلاة الفرض، وإذا أكثر من النوافل، إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله ووجد فيها خللا، سأل وهو أعلم هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع من الصلاة فإن الخلل الموجود في الفرض يجبر بهذا التطوع. وهكذا تطوع الصيام، وهكذا تطوع الحج، وهكذا تطوع الصدقة بالنسبة للزكاة. فأتبع السيئة الحسنة، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، وأكثر أيضا من فعل الحسنات. الله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكثر من الأعمال، الطيبة ترجح حسناتك يوم القيامة على سيئاتك. وفيه أسباب غير هذا السبب، لأن هذا السبب هو أنك يعني تكثر من الحسنات، وذلك من أجل أن تمحى السيئة. ومن الأسباب أيضا التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفيه امرأة في السبي، يعني بعد انتهاء المعركة، وقد فقدت طفلا لها، فصارت تبحث عنه وهي سائرة الرأس من انشغال بالها معه، فلما وجدته أخذته وألزقته على صدرها، يعني على قلبها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها، فالله أرحم بك منك، يعني هو أرحم بك منك في نفسك، ولهذا لو أنك رحمت نفسك ما تركت واجبا ولا فعلت محرما، ولكنك لم ترحم نفسك، فالله أرحم بك من نفسك. هذا هو السبب الثاني. ولكن إذا كانت التوبة من حقوق الناس، الحقوق المالية، فلا بد من ردها، وإن تعذر ردها تتصدق بها. وإذا كان من عرض وأمكن استباحته فإنك تستبيحه، وإن تعذر أو ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنك تدعو له، فإنك تدعو له. وإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من الندم، ولا بد من العزم، الإقلاع من الذنب والندم والعزم على أن لا تعود إليه. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وحقوق الآدميين، وينفرد حق الآدمي بأنك ترده إذا كان ماليا إن أمكن، أو تتصدق به إذا لم يمكن، وإذا كان من عرض فإنك تستبيحه، فإن تعذر فإنك تدعو له. وأيضا التوبة تكون قبل تهيئ الروح للخروج، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال هذه التوبة حينما تهيأت روحه للخروج من جسده. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفى على الماء وروحه ذهبت إلى النار. يقول الله جل وعلا في فرعون ومن كان ومن تبعه، يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار أول النهار وآخرة. ويوم القيامة يقول الله عن فرعون: يوم القيامة فأتبعهم فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالمقصود هو كثرة الأعمال الصالحة وكذلك التوبة، كذلك التوبة. ويكثر الإنسان أيضا ويكثر الإنسان أيضا من الاستغفار، ويكثر أيضا من ذكر الله، وإن كان هذا داخل في الأعمال الصالحة، ولكنني ذكرته لمزيد الاهتمام. فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه، فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيه تنبيه على سعة فضل الله وإحسانه. ثم بعد ذلك قال وخالف الناس بخلق حسن، هذا من التقوى، هذا من التقوى، لأن الإنسان مرتبط بالناس، يتعامل معهم في بيته، لأن وخالق الناس خالق كل فرد من أفراد أسرتك، خالق جارك، خالق الإنسان، الناس الذين وليت أمرهم كنت مديرا عليهم مثلا، خالق مديرك أيضا، يعني المدير يخالق المرؤوسين بخلق حسن، والمرؤوس يخالق مديره بخلق حسن، وهكذا في سائر اجتماعات الناس، بمعنى أنه لا يصدر منك سوء إلى أحد، ولو فرضنا أنه حصلت إساءة من أحد، فقد قال الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بمعنى أنك تتحمل هذه الإساءة، تقبل، تحتسب ذلك لوجه الله جل وعلا. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن تكون الإجابة على ما قدم من أسئلة. نعم. الجواب أنك بإمكانك أن تقرأ القرآن على نفسك، لأن القرآن شفاء، القرآن جعله الله جل وعلا سببا للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فتقرأ على نفسك أو تطلب ممن تحسن الظن به أن يقرأ عليك، تقرأ بنفسك أو تطلب ممن تحسن الظن به أن يقرأ عليك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، ثلاثة، المرتشي الذي يأخذ الرشوة، لا، والراشي الذي يدفعها، والرائش هو الوسيط بينهما. هذه اللعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي لا ترجعه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرجعه شيء. فالمقصود أن هذا لا يجوز للإنسان أن يدفعها، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها، ولا يجوز للإنسان أن يكون وسيطا بين من يدفعها وبين من يأخذها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. المراضي البنك والذي يأخذ من البنك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. لكن بعض الناس يلعب عليه الشيطان ويسوغ له، يقول: والله انا مضطر، انا محتاج، انا كذا. نفس الطريقه هذه تكون في الزنا، ولا تكون في اللواط، ولا تكون في شرب الخمر، ولا يقول: والله انا مضطر لهذا الشيء. هذا ليس بصحيح، لكن هذا من تلاعب الشيطان في بني ادم. نعم. الجواب: إذا كان هذا الطفل قد نفخت فيه الروح، يعني بلغ 4 أشهر فما بعد ذلك، فلا شك أنك آثمة في هذا الفعل، لأنه لا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. أما إذا كان إذا لم تنفق فيه الروح وهو من دون 4 أشهر فليس عليك في ذلك بأس. نعم. حول ولا الجواب: لا بد أن ترجع إلى نفسك وتحاسبها وتنصف من نفسك وتبحث عن الأسباب التي نشأ عنها هذا الضيق. فإن كنت مخلا بشيء من الواجبات أو مرتكب لشيء من المحرمات فتب إلى الله فيما بينك وبين الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإذا كانت المشاكل التي عندك مشاكل مثلا عائلية فأيضا لا بد من علاجها، هذا بالإضافة إلى كثرة سؤال الله جل وعلا. ونسأل الله لنا ولك ولجميع الحاضرين العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. هل ايش؟ على كل حال السؤال لا بأس به، لكن هل بقي على هذا الشخص، يعني هل طبق جميع أعمال الشريعة ولا بقي عليه إلا أن يفتح زرارة؟ هذا يمكنني ما يصلي في المسجد، فهذا من أمور يتعلق بها بعض الشباب. تجد أنه يستمع الأغاني، وتجد أنه متهاون في الصلاة، وتجد أنه يفعل يعني أمور محرمة، وبعد ذلك يفك زرارة يقول: أنا أطبق السنة. نعم.
الشيخ هذه الخمسة هذه القواعد الأولى بعد عشر سنوات الناس معتدين فلا نحتاج إلى كتب العقيدة مثل الواسطية
يصبح الناس وين؟
يصبح الناس موحدين فلا نحتاج إلى كتب العقيدة مثل الواسطية والتنمية والقهرية والغزو.
هذا رجل فاسد الفكر يعني فاسد القلب أو فاسد الفكر يعني أعمق فاسد القلب أعمق من فاسد الفكر. هذا يمكن أنه هل كاتب من هالقواعد أو يحكيها عن يعني من يعتقد هذه القاعدة هذا يمكن يعني واحد من رجلين اما رجل جاهل واما رجل ملحد في قلبه. اقرا القاعدة الاخرى.
يقول
لا يعلم احد لا اللي عندك ايه طيب لان هذا يدل على جهله. لا هي لا اعلم احدا هذا يدلك على جهله مسكين هذا. نعم
تكلم في قضايا منهج مثل سيد قطب ومعظم ما كتب سيدنا مفيد
الدين. يا اخي اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم الا يرضيك منهجه؟ ما يرضيك منهج الرسول ومنهج ابي بكر ومنهج عمر ومنهج عثمان ومنهج علي؟ هذه المناهج كلها لا ترضيك، تتركها قلب ظهرك وتأتي باسم شخص لا يدرى عن حقيقته، هذا لا شك انه من باب الافساد ايضا. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها بالنوادر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا كان كل شخص يبي يضع له منهج ويقول منهجي هذا هو الصحيح والمناهج الاخرى كلها باطلة، من نكون معه؟ نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم هذا قواعد فاسدة كلها لكن ما يخالف اعطني اياه وكل قاعدة نعطيه حقا منها. ها؟ الحاكم على البدع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت احكم على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من كان وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرته لكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أخي أنت يا صاحب هذه القاعدة احكم على الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمك هذا جهل ضلال، هذا بث فساد في هذه البلد. الذي يسأل هذه الأسئلة إما جاهل أو أنه يريد بث الفساد في هذه البلد الطاهرة.
يقول أيضا
يا رجال اترك بس باقي قواعدك، باقي قواعدك كلها فاسدة. هذا كما ذكرت لكم إما جاهل أو مغرب، أما يبي يبذر فساد وتشكيك للناس او انه جاهل لا يدري ماذا يقول. نعم مثل الاسئلة هذه ما يصلح انك تعرضها. يا رجل اتركها بس لا يهمك، اتركها يا رجال بس. لا اصلا أنت ما تعرف الناس الذين يحطون السم في العسل، ما تعرف هذا أو تعرفه ولكنك إيه لا جاء وقت الأذان أذان. وما يعرف البدعة إلا من يعرف السنة، أما الذي لا يعرف السنة فإنه لا يعرف البدعة. وعلى هذا الأساس فلا بد أن يتعلم الإنسان دينه حتى يميز بين البدعة والسنة. نعم. هذا مخالف للقرآن ومخالف للسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم. يعني مجرد النية، مجرد نية الأذى أذى الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ليس بصحيح. لا تحلق، التحلق قبل صلاة الجمعة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، يعني بعد دخول وقتها. هذا أسئلة تشعر أما بالجهل وإلا بالتمويه على الناس. نعم. لا لك أجر على ذلك، ليس عليك إثم. نعم.
يقول سائل: ما السبيل لترك الدخان؟
السبيل لترك الدخان انك تاخذ كبت او يسمونه كبت وتفك الاوراق اللي فيه وتخرج الدخان وتفوره مثل الشاهي وتشرب منك كاس او كاسين او ثلاثه، وبعد ذلك ما تشربه ابدا لانه يغرس كراهيته في نفسك، وبعد ذلك ما تشربه. نعم. وطلع علاج في الصيدليات يستعملونه يلزق على الجلد بحيث انه يعطي الانسان كمية من الدخان لكن تدريجية في النهاية يتركه. نعم.
الحمد لله الذي يتكلمنا بحضرات في هذه المحاضرة، ولكن كثير من الدواج هداهم الله زكت الناس
الذين انا اذكر لكم موقف وقع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في المسجد يدرس وعنده بعض الصحابة، فجاء ثلاثة نفر، فواحد منهم اسرع وجلس في الحلقة، والثاني وقف يفكر ثم جلس، والثالث خرج من المسجد. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من درسه قال للصحابة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهذا الشخص الذي يمنع الناس او يقترح على الناس عدم حضور المحاضرات التي يكون لهم فيها فائدة في امور دينهم ودنياهم، لا شك ان هذا معرض عن الله، والله سبحانه وتعالى يعرض عنه ويكفيه اعراض الله عقوبة له. نعم.
قال يريد أن تمتسك لكن أعطاه قديم مخلوق تضع على رأسها أو يمنع نصف الماء من مهام الشعر. وهذا المخلوق لا يزال إلا بعد ثلاثة أيام من مرض الطبيب، فهل يصح الغسل؟
الجواب إذا أمكنها أن تغتسل قبل وضع ذلك، وإذا وضعته وتعذر رفعه وصار رفعه فيه مشقة فإنها تغتسل وتمسح على رأسها وتتيمم، وبعدما تنتهي ثلاثة الأيام تغتسل غسلا كاملا. نعم. البلاد هذه كانت ما تعرف اسم جماعات، لكن وفد علينا ناس من الخارج، وكل مثلا ناس يؤسسون ما كان موجودا في بلدهم. فعندنا مثلا ما يسمونهم بجماعة الإخوان المسلمين، وعندنا مثلا جماعة التبليغ، وفي جماعات كثيرة كل واحد يرأس له جماعة يريد أن الناس يتبعون هذه الجماعة ويحرم ويمنع اتباع غير جماعته، ويعتقد أن جماعته هي التي على الحق وأن الجماعات الأخرى على ضلال. فكم في حق في الدنيا؟ الحق واحد، كما ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين افتراق الأمم، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل جماعة تضع لها نظام ويكون لها رئيس، وكل جماعة من هذه الجماعات يعملون بيعة ويريدون الولاء لهم وهكذا، فيفرقون الناس. يعني البلد الواحدة تجد ان اهلها يفترقون فرق، وكل فرقة تنشأ بينها وبين الفرقة الاخرى عداوة. فهل هذا من الدين؟ لا، ليس هذا من الدين، لان الدين واحد والحق واحد والأمة واحدة. الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة، ما قال كنتم أقساما، لا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بالحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا وعملت يعني حركات في البلد، حركات سيئة، لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأن ما يبون الناس الكبار هذا قبل منهم ما لهم فيهم شغل، لكن يجون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الثانوي وأبناء المدارس في الجامعات، وهكذا بالنظر للبنات أيضا. في دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين، وفي دعوة لجماعة التبليغ إلى حتى في مدارس البنات. فلماذا ما يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون مع فلان المصري ولا مع فلان الهندي، صير مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل عما أشكل عليه. نعم.
مساعدة العلماء يا أخي
أنت من تملزوم يتميز بين الناس. إذا أشكل عليك أمر في دينك فاسأل من يطمئن قلبك لسؤاله. الجواب إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، أما نبات شعر حسن في القبل أو وجود احتلام، إذا وجد فيه إحدى العلامتين فإنه يكون بالغا ويكون محرما، أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكون محرما. نعم. الجواب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنت يا أخي تريد أن تكون ميزانا، ويمكن أنك أجهل من حمار أهلك، يمكن أنك أجهل من حمار أهلك، لا تميز بين الحق والباطل، وتضع هذا السؤال لا تميز بين حق وباطل، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ويمكن أنك ما تشهد صلاة الجماعة أيضا وتسأل هذا السؤال، يعني هذا في سؤالك. نعم.
بيني وبين واحد من الناس احلام الى الكلام من امور الدين والدنيا، لكن اذا تقابلنا في مجلس سلم عليه ورد عليه ولا تزال تكلمني ولا اكلم ولا يسال عن حالي وانا كذلك، فهل هذا يكفي ام لا بد من الوصف الكامل من السلام والكلام وشاشة الوجه؟
الجواب اجلس انت وياه وابحث عن السبب الذي نشأ منه الخلاف، فاذا كان الحق له فاعطه، واذا كان الحق لك فخذه، يلزمه ان يعطيك اياه الحق الا اذا سمحت عنه، لان الحق اما لك والا له، وانت اذا اخذت حقه الان اخذ من اعمالك يوم القيامة، واذا اخذ حقك في الدنيا اخذ ذلك من اعماله يوم القيامة. فلماذا تحفظ هذه الشحنة؟ هذا من جهة، ومن جهة الثانية ان عملك وعمله لا يرفعان الى الله حتى يتم الصلح بينكما. نعم. الباطل له جنود تشتغل، والحق له جنود تشتغل، وصراع بين جنود الحق وجنود الباطل، لكن الإنسان إذا كان يشتغل فيما يرضي الله يكون مأجورا، وإذا كان يشتغل فيما يغضب الله يكون مأزورا. فإذا كان الشخص يمنع الأشرطة التي فيها خير وصلاح للناس ويوزع الأشرطة التي فيها ضررا على الناس، لا شك أن عمله هذا محرم، لأن عمله هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
من مقصود
بفتح الواقع؟ لأن مقصود الواقع
أو
إن
دون
الشيء هذا ما يعرف يسأل. سؤال هذا تركيب غلط، لأن فقه الواقع معناه إن الأمور التي حدثت لا بد أن يتصورها من هو مسؤول عنها، يعني المسؤول عنها قد تكون المسألة من اختصاص ولي الأمر، وقد تكون مثلا من اختصاص جماعة من أهل العلم، وقد تكون من اختصاص القاضي الذي ينظر في القضية، وقد تكون من اختصاص المفتي مثلا. فلا بد من تصور الأمر الواقع، ثم تصور موقعه من الشريعة، ثم بعد ذلك الربط بينهما، يعني تربط بين الواقع مسألة الواقع وبين محلها من الشريعة، وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي إعطاء الحكم، لكن هذا يحتاج إلى شخص متمكن في الدين. نعم. على كل حال، إذا كان الإنسان يودع في البنك من أجل حفظ المال ولا يأخذ فائدة فليس عليه في ذلك بأس. نعم.
من الأمور
الرغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان عليه، والواجب على الإنسان ألا يشتغل في أعراض المسلمين، ما يشتغل بالغيبة مثلا والنميمة وغير ذلك من حركات اللسان التي تكون سببا في الإثم. نعم.
وأنني مؤمن في الشركة، وإنني أرجو دراسة جيدة، وقد تعجلت اهتماما عظيما في إحدى المجالات، ولكن أغيب عن منزلي حيث أنني أعمل في الوجيات، ولو أردت أن أخسر من هذه الوظيفة لم أجد من يحل مكاني في المنزل، حيث إنا نحس في هجرة نافعة عن الملك، يعني تبعد عن المدينة حوالي 15 كيلو، وما حكم
يا أخي؟ اسأل الجهة التي عينتك في المسجد، لا تسألني أنا، يعني تخل بعملك وتأتي تسألني أنا؟ لا، الجهة التي عينتك راجعها وبين لها الواقع، فإن أقرتك فهذا في ذمتك وذمتها، وإن رغب وإن قبلت منك أن تعين وكيلا عنك في الأوقات التي تغيبها فهذا راجع إليك وإليها، وإن رأت أنها تجعل شخصا بدلك يقوم فهذا العمل فهذا أيضا راجع إليها، أما أنك تتوظف وتخل بالوظيفة وتجي تسألني أنا. نعم. إذا كان طويل يا أخي الخياطين مش كثرهم، راح الواحد منهم خلها يقصره، والحمد لله واجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو في النار. نعم. على كل حال إذا وزعته سواء في يوم العيد أو بعده ما عليك شيء. نعم.
أستاذ، هل يجوز
إذا كانت للزينة فلا يجوز، وإذا كانت لتقوية البصر فيجوز. نعم. أيضا حاضت ولم تعلم بحدود حيضها، لا تستغفر الله وتتوب إليه. نعم. نعم، إذا جاء ذكر الله، نعم، يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
الشيطان أن يذكر الإنسان إذا ذكر كفار الصلاة والمساء في نفسه ولم يحدث شفتيه ولسانه.
هذا بخيل هذا. وش ما هو يعني من العجز ما هو برايح ان يحرك لسانه في ذكر الله؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. لكن جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لكن ليس معنى هذا لان الملائكه ما تكتب الا ما حرك به الانسان لسانه في الكلام. اذا ما حرك به اللسان ما تكتبه الملائكه. لكن هذا بخيل هذا. نعم. اما بخيل ولا يعني عنده عجز عجيب هذا. نعم. كيف لك يعني يميل يحط كم من يغطي اصابعه؟ اترك هذا السؤال. ايش هالسؤال؟ نعم. خير الاسماء ما عبد وحمد واصدقها حارث وهمام. فاذا اردت ان تسمي ولدك فانك تضيفه الى الله جل وعلا. نعم. إذا نازعته زوجته يذهبون إلى المحكمة وإن رضيت فهذا راجع إليها. نعم. هذه يجب هجرها. نعم. على كل حال الإنسان واجب عليه أن ينقذ نفسه. لأنه قادم على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فواجب على الإنسان أن ينقذ نفسه. كل مكلف واجب عليه أن ينقذ نفسه وأن ينظر في الأعمال التي يزاودها، هل هي ترضي الله أم أنها تغضب الله. فإذا كانت ترضي الله يستمر عليها، وإذا كانت تغضب الله فواجب عليه أن يقلع عنها. فهذا الشخص إذا كان يستعمل مثلا يشاهد القنوات الفضائية ويشاهد أمور محرمة فهذا من الأمور التي لا يجوز له أن يفعلها. نعم. وش رياح من المسجد لمنفعة عامة لنا؟ شوش مثل؟ ها؟ هذه كلها راجعة إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف. استأذن الجهة المسؤولة عن الأوقاف، حدد الشيء الذي تريد أخذه، وأين تريد أن تذهب به، وهل المسجد الذي تريد أن تأخذ منه مستغن عنه؟ كل هذه الأمور إذا راجعت الجهة المسؤولة يكون في ذمتك وذمتها. نعم. القرآن أنزله الله ليتلى وليعمل به، ما يجعل زينة في الجدران. لا يجوز كتابة الآيات القرآنية ووضعها في الجدران. نعم. إذا هو ينميها وإذا خسر فليس عليه إثم في ذلك. نعم.
لا أستطيع أن
هذا ينميه. انا سألني واحد مرة قال جدتي انها توفيت وانها تركت 150 ريال، يقول فنميتها الى درجة انني اشتريت لها دكان ما ادري ب150 ألف، وبعد ذلك يقول بقي بقية واشتغل بها الان. لا ينميها، بس يمكن عجاز هذا ما هو مشتغل، واذا كان ما عنده استعداد ينميها بنفسه يعطيها بل يشتغل بها. نعم، ممن يثق به. نعم. المعاصي تتفاوت والبدع تتفاوت، البدع منها ما يكون كفر ومنها ما يكون محرم، وهكذا بالنظر للمعاصي، المعصية قد تكون كفرا وقد تكون مثلا كبيرة من كبائر الذنوب، ومسألة تقدير العقاب هذا عند الله ما هو عندي أنا. نعم.
يقول
أيضا ما رأيكم في أشكال طارق السويدان؟ طارق السويدان هذا متسلط على الصحابة، يعني في أشياء موجودة ويعرضها الآن، وبخاصة الأمور التي تثير الانتباه ولا يدرى أيضا عن صحة نسبتها إلى الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أحذر من جميع أشرطته، لأن احنا درسنا منها مجموعة فيما سبق، فأحذر من جميع الأشرطة. نعم.
يقول سائل لأن
على كل حال إذا كنت مستطيعا لبرها فإنك تبرها، وليس على سبيل الوجوب عليك ولكن من باب الإحسان تبرها بقدر ما تستطيع. نعم. القرآن الموضوع في المسجد وقف، لا يجوز لك ان تأخذه. يا اخي اشتري القرآن موجود في المكتبات، اشتر مما من حد المكتبات، لكن هذا بخيل هذا. نعم. لا لا يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم وان لا يمس القرآن الا طاهر، وكذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، في احد القولين ان المقصود فيه ما يمسه الا الانسان اذا كان على طهارة. نعم. التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، فاذا توضأ ولم يذكرها الا بعد انتهاء الوضوء فلا يعيد الوضوء. نعم. لا، هو لا يجوز الصف بين السوائل بورود الأدلة الدالة على النهي عنه، لأن الصف يكون متقطع. نعم. إلا إذا كان في ضرورة من الضرورات فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يجوز. نعم. ما شاء الله، هذه أم فقيهة، هذه هي امه ولا جدته؟ ايه، هذه ام فقيهة ما شاء الله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فقال ان استجاب لكم. فلا مانع من ان الانسان يدعو في سجوده في امر دينه وفي امر دنياه، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه، وفضل الله واسع. نعم. لا، اذا لم تصمها في وفاه وقتها. نعم. احبك الله الذي احببتنا من اجله، بس لا يكون فيه، لا يكون الكلام في يعني في سؤال. يا اخي هذه من نزغات الشيطان، والله جل وعلا يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا حصل شيء من ذلك فعليك بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يا أخي ما في جهاد في سبيل الله إلا شيء كان ما ندري عنه، لكن يا أخي عليك بطلب العلم. نعم. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث وفي الرواية الأخرى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.